أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا لأي مسألة؟ الفصل الرابع، شرائط صحة الصوم، وهي أمور. الأول، الإسلام. خب، هنا يتكلم عن شرائط صحة الصوم، وسيأتي الحديث عن شرائط وجوب الصوم. ما الفرق بين شرائط الصحة وشرائط الوجوب؟ ما الفرق بين شرائط الصحة وشرائط الوجوب؟ إن شاء الفرق هنا، الفرق أنه هنا نقول الصوم في شرائط الوجوب، إذا انتفت شرائط الوجوب أساسا لا يتوجه خطاب للمصلي للمكلف بماذا؟ بهذا الشيء. شرائط الوجوب يعني إذا لم تجتمع هذه الشرائط لا يجب الصوم أساسا، من الأساس لا يجب. أما هنا شرائط الصحة، إذا انتفت هذه الشرائط الصوم غير صحيح، قد يجب الصوم، قد يجب الصوم وقد لا يجب. يجب إذا اجتمعت شرائط الوجوب، إذا اجتمعت شرائط الوجوب، إذا اجتمعت شرائط الوجوب وجب الصوم. استفدتون؟ لأن بعض شرائط الصحة هي أيضا شرائط للوجوب. نقول إذا اجتمع شرائط الوجوب وجب الصوم على المكلف، وهنا لابد له من تحصيل شرائط الصحة. الفصل الرابع، شرائط صحة الصوم، وهي أمور. الأول، الإسلام. فلا يصح الصوم من الكافر. ما توجه للفرق؟ قلنا الفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الصحة، الإسلام ليس شرطا في الوجوب، يجب الصوم حتى على الكافر، الكافر أيضا يجب عليه الصوم. غاية الأمر لا يصح منه. فنقول له أسلم ثم يجب عليك الصوم. تفتحنا المسألة؟ نعم، أسلم ثم يصح منك الصوم، عفوا أنا قلت ثم يجب عليك، لا، يجب الصوم حتى من على الكافر. التفت، الإسلام مو شرط في الوجوب، شرط في الصحة. التفت الآن للفرق، فيجب الصوم حتى على الكافر، غاية الأمر لا يصح الصوم من الكافر. فنقول للكافر أنت الآن يجب عليك أن تصوم، يقول سأصوم، نقول له لا، أول أسلم لكي يصح الصوم منك، لأنك الآن بما أنك كافر لا يصح منك الصوم. خب، وهي أمور الإسلام، فلا يصح الصوم من الكافر. سيأتي الكلام عن شرائط الوجوب في مسألة 1036، في مسألة 1036. بعض الشرائط مثل الحيض والنفاس هي شرائط في الوجوب والصحة أيضا، لا يصح من الحائض أيضا، مو فقط لا يجب منها، لا يجب عليها. خب، على أي حال، نعم، إذا أسلم في نهار شهر رمضان أساسا قال الصوم لا يصح من الكافر، مو كذي؟ خب، لو أسلم بعد طلوع الفجر، بمجرد طلوع الفجر يدخل النهار، خب أسلم بعد طلوع الفجر بساعة ساعتين ولم يكن قد تناول مفطرا، هل يصوم؟ يقول نعم، إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يكن قد أتى بالمفطر ولم يأتي بمفطر قبل إسلامه. خب، فالأحوط لزوما أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة، واحد، وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك. إن لم يمسك، لو كان قد تناول المفطر، لو كان قد تناول المفطر لم يجب عليه ماذا؟ لم يجب عليه القضاء حتى لو لم يمسك. وأما الإيمان، هذا بالنسبة إلى شرطية الإسلام، إن لم يكن قد ماذا؟ وإن لم يفعل ذلك، يعني إن لم يكن قد صام في ذلك اليوم، يعني أسلم بدون أن يكون قد تناول المفطر، أسلم في الساعة الثامنة صباحا ولم يكن قد تناول المفطر، يقول الأحوط لزوما له ماذا؟ أن يمسك بقية النهار بقصد ما في الذمة. خب إذا لم يمسك، افترض أنه تناول، يقول الأحوط وجوبا له أن يقضي إن لم يفعل ذلك، يعني إن لم يمسك بقية النهار. وأما الإيمان، الإيمان أيضا المشهور عند الفقهاء أن الإيمان شرط في ماذا؟ في الوجوب أيضا، عفوا شرط في الصحة أيضا، أن الإيمان شرط في الصحة أيضا. الكلام عن شرائط الصحة، أدري نحن نتكلم الآن عن شرائط الصحة. خب المشهور عند الفقهاء أن الإيمان أيضا شرط في الصحة، بمعنى أن الصيام لا يصح من غير المؤمن. قلنا سابقا ما المراد بالمؤمن، المراد بالمؤمن هو الاثني عشري مجري. والمشهور أن الإيمان، أن الإيمان شرط في الصحة، فلا يصح الصوم من غير المؤمن. خب وعليكم السلام ورحمة الله. إذا تقرر هذا نقول الآن غير المؤمن، الآن غير المؤمن هل يصح منه الصوم عند السيد السستاني أم لا يصح؟ يعني يوافق بقية الفقهاء. السيد السستاني يقول لا، أنا لا أوافق، أنا أقول أن الصوم يصح من المخالف إذا أتى به واجبا للشرائط يصح من الكفتين. غاية الأمر لا يستحق ثواب، الإيمان شرط في استحقاق الثواب. اتضح المقصود عند السيد السستاني؟ مشهور الفقهاء قالوا أن الإيمان شرط في الصحة أصلا، وإن كان لا محصل لهذا الخلاف، يعني نتيجة ما إلى هاي الخلاف. شوف لأنه على كلا التقديرين، على كلا التقديرين عند السيد الخوي وبقية الفقهاء يقولون الإيمان شرط في الصحة، لكن وعليه هذا إذا صام صومه غير صحيح. نكمل المسألة شيخ، نحن جايين نشرح، نكمل المسألة بيرتفع الإشكال. السيد الخوي وبقية الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون أن المؤمن لا يصح منه الصوم، السيد السستاني يقول يصح منه الصوم لكنه لا يستحق الثواب، لكن هم يتفقون أنه لو أسلم. أنا إيش قلت؟ خب غير المؤمن، الكلام عن غير المؤمن مو عن المؤمن. خب البقية الفقهاء يقولون أن غير المؤمن لا يصح منه الصوم، السيد السستاني يقول يصح منه الصوم، غاية الأمر لا يستحق ثوابا، لا يستحق ثوابا. خب حتى أولئك الفقهاء، السيد الخوي وبقية الفقهاء يقولون هذا إذا صام لا يصح منه الصوم، لكن إذا تشيع، إذا عرف الحق وتشيع لا يجب عليه القضاء. إذن عدم وجوب القضاء يتفقون عليه. إذن سواء قلنا أن صومه صحيح أو لم نقل أنه صحيح لا ثمرة له. وش الثمرة الآن؟ نعم الاختلاف. يقول السيد السستاني أنا أفهم من الأدلة أن صومه صحيح بس ما يستحق ثواب. توجهت إلي؟ لا يستحق ثوابا على هذا الصوم، يعني ذمته فرغت عند السيد السستاني. التفت إلي؟ لا، كل الفقهاء يقولون لا يعيد صوم الشيخ، حتى القدماء. نعم لا، يقولون لا يعيد صومه، الصوم لا يعاد شيخ، الصلاة والصوم لا تعاد. هي عندنا روايات خاصة في المقام، توجه شيخنا أن الصلاة والصوم لا تعاد إذا كان قد صلى وهو مخالف أو صام وهو مخالف. التفت، أتى بالتكليف ها، إذا كان قد أتى. نعم لو كان تاركا للصلاة والصيام في حال كونه عاميا يقال أنه ماذا يأتي. إذن ثمرة مهمة معكو، النتيجة واحدة، النتيجة العملية واحدة. التفتون للمسألة؟ كلام السيد السستاني وكلام بقية الفقهاء نتيجته واحدة، بقية الفقهاء يقولون هذا صومه غير صحيح ومأثوم لأنه لم يصوم. يقول أنا صمت، نقول صومك غير صحيح، أنت مأثوم لعدم الصوم. نعم لعدم الصوم. خب في النهاية صامه، ولكن لأنه لا يوجد إيمان عنده صومه غير صحيح. استفدتون عن المسألة؟ فعند أولئك هو مأثوم، وعند السير في الثاني يصير مو مأثوم. يعني مأثوم لعدم الولاية، مو مأثوم لعدم النتيجة. النتيجة شيخنا دخوله النار هذا أمر بحثناه سابقا شيخنا، لا نعيده، ليس خلط بالمطالب. قلنا سابقا أن دخوله النار يستحق النار شيء، وأنه يدخل النار شيء آخر. نعم يستحق النار صحيح بلا إشكال، ليس الخلط بين المطالب على أي حال. وأما الإيمان نعم من هو يقول صوم صحيح؟ السيد السيستاني يقول صوم صحيح لكن لا يستحق ثوابا عليه. ما يناتش انه مو ينافي العدالة، هذا ما يدخل الجنة، لا يستحق الجنة لأنه لا يستحق ثواب على كل أعماله التي يأتي بها. صلاة أو صوم عند السيد السيستاني لا يستحق ثواب عليها، والولاية أيضا لا توجد عنده، ما عنده شيء يوجب الدخول الجنة. شيخنا يقول هذا العمل صحيح بحيث لا يعاقب على عدم الصلاة، على عدم الصوم، ما يعاقب على أنه لم يصوم شيخنا، لكن يعاقب على شنه؟ يعاقب على عدم الولاية. وهذا أمر مهم، ركن من أركان الإسلام. خب، وأما الإيمان فالأظهر عدم اعتباره في الصحة بمعنى سقوط التكليف، وإن كان معتبرا في استحقاق المثوبة. خب، بيناه بعد وش المقصود، اتضح المفروض. خب، العاقل الثاني من شرائط صحة الصوم، العاقل وعدم الإغماء، أن يكون عاقلا غير مغمى عليه. فإذا كان مجنونا في ذلك اليوم أو مغمى عليه لا يجب عليه الصوم، عفوا لا يصح منه الصوم، لا يصح منه الصوم. خب، العقل وعدم الإغماء، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم. استفدتم المسألة؟ أفاق في أثناء النهار يقول لا يصح منه صيام ذلك اليوم. خب، هو لو قدم ذكر شرائط الوجوب كان يرفع كثير من الإبهامات في أذهان الإخوة. خب، مو أساسا كلامنا عن صوم شهر رمضان، وإلا في صوم غير شهر رمضان، حتى مثلا في صوم القضاء هنا يقال حتى إذا تأخرت النية عن ماذا؟ عن طلوع الفجر ووصلت إلى قبيل الزوال، أو حتى تأخرت عن الزوال في الصوم المندوب أيضا لا يضر. اللي إذا قلنا أنه العقل شرط حتى في الصوم، حتى في الصوم حتى في صوم غير شهر رمضان، يعني إذا قلنا أنه لا يصح منه بهذا المعنى، مو من جهة خلال النية، إذا قلنا أنه مو شرط من جهة خلال النية، يقول حتى قضاء شهر رمضان لو أفاق قبل الزوال لا يصح منه تجديد النية. هذا مو ظاهر من عبارة السيد السيستاني، يعني ما تقدر يكون تشوف استفتاء صريح في المسألة. استفدت المسألة؟ الآن نسأل، هل الإغماء وعدم العقل شرط في صحة الصوم في كل أنحاء الصوم أو في خصوص شهر رمضان؟ ظاهر العبارة أنه في كل أنواع الصوم، يعني حتى في ماذا؟ حتى في قضاء شهر رمضان، ظاهر العبارة حتى في قضاء شهر رمضان لو أفاق الساعة التاسعة صباحا، حتى في التاسعة. مو أقول الكلام، هل هو من جهة اختلال النية شيخنا؟ التفت يا إيه؟ من جهة اختلال النية، أو أنه من الأساس لا يصح الصوم منه في ذلك اليوم؟ التفت الآن؟
والفواتنية
السنة، من هو يقول يتكلم عن فواتنية؟
ايه، فواتنية مثلا، يعني إذا
أدري، هو بعد ذلك يقول نعم إذا كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة وقت. خب، قد يظهر من العبارة أنه هذا مختص في شهر رمضان، ليش؟ قد يظهر من العبارة أنه مختص في شهر رمضان. العقل والإغماء، فلو جن أو أغمي عليه، ربما يستظهر من العبارة أنه لو أفطر، عفوا لو أغمي عليه وأفاق قبل الزوال، لو أغمي عليه وأفاق قبل الزوال، هنا قد يقال أنه يستظهر من العبارة أنه في قضاء شهر رمضان يستطيع ماذا؟ أن يجدد النية ويصوم ذلك اليوم، هل يستظهر من العبارة ذلك؟ نعم إذا كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه بالإتمام والقضاء بعد ذلك. خب إذا كان شنه سبق أن نوى، يعني افترض أنه من الليل ناويا كان ناويا أن يصوم هذا اليوم، أغمي عليه قبيل الفجر وأفاق بعد ذلك، مجري يقول لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالإمساك بقية النهار وماذا إتمام الصوم، يعني وبماذا وبالقضاء بعد ذلك. الثالث الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصح الصوم من الحائض والنفساء حتى ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار، ساعة من النهار أتاها الحيض فقط، افترض أنه طرقها الحيض في آخر ساعة، أو كان الحيض معها وطهرت بعد طلوع الفجر بساعة، الكلام هو الكلام، الصوم صومها ماذا؟ فاسد لا يصح. علم الإصباح جنوبا أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم، تقدم هذا أيضا سابقا، أن لا يصبح شنه مجنبا أو على حدث الحيض أو النفاس كما، وهذا تقدم سابقا ولا يعيده أيضا على تفصيلا قد تقدم. أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، إذا كان مسافر سفر يوجب قصر الصلاة، ليس غير بسفر يوجب قصر الصلاة، لأنه إذا كان مقيم 10 أيام وإن كان في العرف يقال له مسافر، لكن بالشرع ماذا لا يوجب قصر الصلاة وبالتالي ماذا يصوم. أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم، مع كونه عالما بحرمة الصوم على المسافر في الصوم الواجب. التفتوا، هذا الإنسان إذا صام، هذا الإنسان إذا كان مسافرا وكان يعلم بحرمة الصوم بالنسبة إلى المسافر وعدم صحة الصوم بالنسبة إلى المسافر، هذا صومه ماذا لا يصح، لا يصح منه الصوم. ليش؟ لما تقدم في مسألة سابقة في كتاب صلاة المسافر، عند الكلام عن صلاة المسافر أشرنا إلى أن من عليه التقصير عليه الإفطار أيضا، وأن هناك حكم الجاهل. نعم لو كان جاهل، سيأتي إن شاء الله مرة، وسيأتي مرة في صلاة المسافر أن الجاهل لو صام جاهلا بجواز بحكم الإفطار، لأن المسافر يفطر، هذا لا يعرف أن المسافر يفطر، قلنا سابقا وسيأتي إن شاء الله بعد مسألتين أنه ماذا أنه يصح منه الصوم لأنه جاهل بالحكم، سيأتي في مسألة 1027 ومرة سابقا في مسألة 948 هنا قال الصوم كالصلاة فيما ذكر، يعني فيما ذكر في مسألة قبلها. على أي حال خلاصة المسألة هنا أن المسافر لا يصح منه الصوم إلا إذا كان جاهلا بماذا بلزوم الإفطار على المسافر، إلا إذا كان جاهلا بلزوم الإفطار على المسافر. ثم بعد ذلك الفقهاء يستثنون موارد معينة يقولون يصح الصوم فيها من المسافر، يصح للمسافر أن يصوم في هذه الموارد. ما هي هذه الموارد؟ يقول عندنا 3 موارد. خب إلا في 3 موارد، أحدها الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل الهدي التمتع لمن عجز عنه. خب إن شاء الله في كتاب الحج، إذا درستم كتاب الحج يجب على الحاج أن يذبح هديا، مو كذي؟ الحاج المتمتع، لأن الحاج عندنا متمتع أو قارن أو مفرد، 3 أنواع الحج، تمتع وإفراد وقران. في حج التمتع لا بد من الهدي. خب إذا أراد أن يذبح هديا ولم يجد، إحنا دائما نحج حج التمتع، لم يجد أموال تكفيه لشراء الهدي مثلا، خب هناك يقولون انه ماذا يصوم بدل الهدي 18 يوما عفوا 10 ايام 18 مال شيء اخر خب ان يصوم 10 ايام خب هذه العشرة ايام 3 منها في السفر و7 في الحضر واضح 3 ايام وهو مسافر و7 ايام وهو في بلده خب هنا 3 ايام مع انه مسافر ربما يكون في الطريق يقول الفقهاء مع ذلك يصوم بدلا عن الحال الذي لم يذبحه اتضحت المسألة خب اذا الاول هو 3 ايام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه لانه يصوم 7 ايام في البلد و3 قبل الوصول الى البلد هذا هناك سيأتي ان شاء الله انه هل يشمل فقط العجز عن المبلغ او يشمل حتى العجز كما هو المعروف انه يشمل حتى العجز عن ماذا عن وجود الهدي ما موجود خرفان في مكة اصلا عنده مبلغ كبير لكن لا يوجد هدي يشتري الكلام هو الكلام خب. ثانيها هذا مو كل لبحثه في الحي لذلك ومو بناءه ان ماذا ان يتعرض الى شرائط ذاك وحيثيات المسألة هناك خب لو وجد اثنان هديا واحدا يكفيه ما يذبحه مثلا او لا يكفيه ما هي مسائل مفصلة هناك يذكرها الفقهاء في الكتاب الحج بعد ما يتعرضون لها بتفصيلها هني هني فقط تعرض جانبي المسألة الثانية المورد الثاني صوم 18 يومان التي هي بدل البدنة او البدنة كفارة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عندنا حكم انه في اليوم التاسع من ذي الحجة يجب الوقوف في عرفات من الزوال الى غروب الشمس واضح؟ خب لو ان انسانا افاض يعني خرج الخروج من عرفات الى مزدلفة يقال له افاضة خب لو افاض الانسان من عرفات خرج الى المزدلفة قبل الغروب ذكر الفقهاء ان هذا لا يجوز وهو مأثوم خب نسأل الان خب هل عليه شيء يقول الفقهاء هناك يفصلون بينما اذا رجع او لم يرجع اذا رجع قبل الغروب ربما يتوب ويرجع قبل الغروب صحيح مثلا يطلع لمدة ربع ساعة ثم يتوب ويرجع خب وبينما اذا لم يرجع مثلا هناك يقولون اذا لم يرجع ويوجد تفصيل في المسألة خلاصتها انه اذا لم يرجع ماذا يجب عليه ان يصوم 18 يوما يجب عليه ان يكفر بذبح ناقة بدنة او بدنة يعبر عنها فيذبحها هناك ككفارة وان لم يجد افترضه انسان فقير يقولون يصوم 18 يوما لا لا الواجب هو البدنة التفت الواجب هو هذا لو لم يجد يصوم 18 يوما خب يقول صوم 18 يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب فقد ذكر أنه يجوز له أن يصومها في الطريق أو في مكة أو في بلده في الطريق أو في مكة أو في بلده يعني يستطيع وهو في مكة ان يصومها بعد ان خرج من مكة وهو في الطريق الى القطيف مثلا يصوم ايضا يمكنه ومع انه مسافر مكري يقول هذا من الموارد التي يستثنى فيها هذا الحكم فيجوز الصوم للمسافر فيها خب المورد الثالث صوم النافلة المنذورة افترض ان انسان نذر ان يصوم يوم 27 من رجب يوم المبعث خب لو نذر ان يصوم هذا اليوم بحيث يكون صومه لهذا اليوم في السفر يقولون يصح منه هذا الصوم يصوم هذا اليوم ويصح منه مع انه مسافر او لا نذر ان يصوم هذا اليوم سواء كان مسافرا او حاضرا يقول لله علي ان اصوم هذا اليوم يوم 27 من رجب سواء كنت مسافر او حاضر تارى ينذر صومه مسافرا وتارى ينذر صومه عن من كونه مسافر او حاضر يعني سواء كان مسافرا او حاضرا يصوم خب لو نذر ان يصوم يوم 27 من غير ان يقصد ماذا كونه في السفر كما هو الحال الان اذا انسان ينذر ان يصوم يوم معين يلحظ عنوان السفر؟ ما يلحظ عنوان السفر. صحيح. هنا يقولون لا يصح منه صوم ذلك اليوم. خب، صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاع هذا الصوم في السفر أو الأعم منه ومن الحضار، كما لو نذر أن يصوم يوم 27 ماذا؟ سواء كان حاضرا أو مسافرا، يعني أعم من كونه مسافر أو حاضر. لا لا، هذا ما أريد، يستثنيه الفقهاء أساساً، يقولون نعم نعم يصح أن ينذر صوم يوم معين في السفر، ما عندهم أي مشكلة. نعم نعم، يقولون لو نذر أن يصوم يوم معين بدون أن يلحظ عنوان السفر فيه في نذره، توجه يا أي أصلا ما لحظ عنوان السفر، فإنه هنا لو اتفق أنه سافر لا يصح منه الصوم في ذلك اليوم. خب، وهل يجب عليه القضاء؟ نعم يجب القضاء عند مشهور الفقهاء أيضا. خب، لا 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 يجب عليه، لا يجب علي الحضر، إنما يجب علي الصوم لو كنت حاضرا. أنا الآن لست بحاضر، فلا سفرية يكشف عن عدم وجوب الصوم علي. الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلا ثلاث. خب، صوم مستحب ابتدائي لا يصح في السفر إلا 3 أيام للحاجة في المدينة. هناك روايات أنه من أراد أن تقضى له حاجة يصوم 3 أيام في المدينة المنورة. والأحوط لزوما أن يكون ذلك في 4 والخميس والجمعة. ليش؟ لأن الرواية نصت على ذلك. نعم. لا لا، ما يشملون هذا مكة، لكن ربما بعض الفقهاء لا يعملون بهذه الرواية أساسا.
في أثناء الطريق
أو في أثناء وجوده في المدينة؟ لا، في أثناء وجوده في المدينة إذا لم يقم عشرة أيام، لأن إذا قام 10 أيام بعد انتفى السفر أصلا. هذا يريد أن يبقى أسبوع في المدينة المنورة، نقول له يمكنك أن تصوم هذه 3 أيام لقضاء الحاجة. إذا وصل إلى المدينة كان في نعم في الصوم المنذور لا بد أن تكون النية موجودة من أول النهار. نعم. يقول يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم وإن علم في الأثناء بطل. خب، المسافر الجاهل بالحكم تقدم في مسألة 948 ووضحنا هناك أنه يصح منه الصوم، مو كذي؟ 948 عند الكلام عن صلاة المسافر. خب، هذا المسافر الجاهل بعدم صحة الصوم من المسافر نقول يصح صومه كما تصح صلاته تماما. خب، لو علم في الأثناء يقول بطل صومه. خب، الناسي ما هو حكمه؟ يقول لكن ولا يصح الصوم من الناسي. افترض إنسان نسي أنه لا يجوز للمسافر الصوم، يعلم لكن نسي، يقول ولا يصح من الناس. يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة 10 أيام يعني، والمسافر سفر معصية ونحوهما مثل شنو؟ مثل المتردد مثلا، من أقام في مكان مترددا مثلا 30 يوما، متفقين؟ هذا أيضا ماذا؟ يصح صومه. مسألة 1029، لا يصح الصوم من المريض. خب، لا يصح الصوم من المريض بمعنى أنه لو صام ماذا؟ لا يكفيه هذا الصوم. قلنا هذه شرائط صحة مو شرائط وجوب، يعني الصوم يجب على المريض غاية الأمر لا يصح منه. هنا تظهر الثمرة، مو؟ إذا قلنا أنه شرط في الوجوب لقلنا أنه لا يجب عليه القضاء أيضا. خوب لا يصح الصوم من المريض. نعم لا ذاك كلام آخر لا يصح ذاك يذكره مثل من باب ذكر الحيض والنفاس أيضا. الحيض والنفاس أيضا المرأة الحائض والنفساء تقدم أنها لا تقضي الصلاة وتقضي ماذا؟ وتقضي الصوم. خب هذا لا يجامع كونها من شرائط الوجوب أساسا. هذه شرائط صحة مو شرائط وجوب، يعني التعبير عنها بأنها كونها تقضي لا يجامع كونها من شرائط الوجوب أساسا. لا يصح الصوم من المريض ومنه الأرمد. منه يعني من أنواع المريض. الأرمد مريض. خب الأرمد الرمد مرضي يصيب العين. في القصة عن أمير المؤمنين في غزوة خيبر كان أرمدا مجري، فتفل الرسول صلى الله عليه وآله في عينه فشوفي. خب الآن أنت لين تكمل المسألة يا ارتفع الاشكال. قريت انت السطر اللي بعدها قال ومنه الارمد اذا كان. مو اي ارمد، لو ان ارمد شخص ارمد لكن الصوم لا يؤثر فيه، شخص الدكتور واطمئن هو الى ان الصوم لا يؤثر فيه. نكمل الان نقول اذا كان الارمد لا يتأثر بصومه يصح منه الصوم، لكن إذا كان يتأثر بصومه بحيث ماذا؟ بحيث أن الصوم يوجب شدة المرض، اشتداد المرض، يزيد المرض. فرض أنه أرمد مثلا بنسبة 90% أو عفوا بنسبة 50% يصير أرمد بنسبة 90% مثلا. الرمد قلنا مرض يصيب العين الظاهر يمنع من الرؤية، أو طول برئه بحيث أنه بدل العين يبرأ في أسبوع يبرأ في أسبوعين أو ثلاثة مثلا إذا صام يطول المرض، أو يشتد ألمه مثلا. افترض أنه يتألم الآن ألما بسيطا، إذا صام يتألم ألما كبيرا مثلا. كل ذلك بالمقدار المعتد به. أما إذا كان مثلا لا يشتد شدة بسيطة لا يعتنى بها، نسبة بسيطة يشتد ألمه اشتداد بسيط، هو الآن يتألم بنسبة معينة وعليكم السلام يزيد ألمه بالصوم، أو يشتد مرضه، أو تطول مدة شفائه مثلا، لكن مدة زيارات بسيطة لا يعتنى بها، يقول هنا يجب عليه الصوم. نعم إذا كان يشتد شدة كبيرة لا تتحمل عادة يعتنى بها. كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجري العادة بتحمل مثله. عادة الناس ما يتحملون أن ماذا؟ أن المرض يطول من أسبوع إلى أسبوعين. نعم لو طال المرض من أسبوع إلى 8 أيام يعني زاد يومين أو يومين هذا فذي شيء يتسامح به الناس. مكسين فالمرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العادة، أنه يتحمل عادة أو لا يتحمل، لم تجري العادة بتحمل مثله. ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال. خبتار يتيقن أن صومه ماذا؟ يوجب اشتداد المرض، وتارى يظن بذلك، يظن أن صومه يوجب اشتداد المرض، وتارى يحتمل ذلك. يقول في الثلاثة موارد لا يصح منه الصوم، سواء كان متيقنا أو ظانا أو محتملا. خب الاحتمال مطلقا يقول لا، الاحتمال إنما يعتنى به إذا كان له مناشئ عقلائية يعتني به العقلاء. أكو أشخاص يحتملون أمور لا يحتملها العقلاء، ليس لها مناشئ عقلائية. في أشخاص يوسوسون مرضه والله فيه جرح بسيط في إيده، يقول ربما إذا أصوم يشتد الجرح مثلا. عادة العقلاء في مثل هذه الحالة شنو؟ لا يعتنون، الصوم لا يؤثر في التئام الجرح، مو كذي؟ بالذات الجرح البسيط يعني. نعم لو كان الجرح كبير أو ما شابه ذلك لا، العقلاء في الجرح البسيط لا يعتنون. يقول والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند الى المناشئ العقلائيه بحيث يطلق انه يخاف. اما اذا كانت نسبته جدا ضئيله بحيث لا يعتنى به، لا يقال هذا يخاف، فلا. وهنا يلحظ فيه شنه؟ يلحظ فيه خطورة الاحتمال، هنا خطورة الاحتمال لها دخالة في المسألة بقوة. وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض. ليش مثلا خطورة الاحتمال، خطورة المحتمل؟ شوفوا التارة تحتمل أن تموت من الصوم، تحتمل الموت وإن كان احتمال ضئيل، لكن نفس هذا الاحتمال، نفس هذا الاحتمال تحتمل شيء عظيم، أنت ما جاي تحتمل شيء بسيط، مو كذي؟ هنا حتى لو كانت النسبة ضئيلة أيضا يعتنى بها، العقلاء يعتنون بها، بخلاف ما إذا كنت تحتمل أن هذا الجرح مثلا يتأخر برؤه ليوم، يومين إضافيين، خب هذا العقلاء قد لا يعتنون بهذا الاحتمال إذا كان بسيط. خب يقول: وكذا لا يصح الصوم من الصحيح إذا خاف حدوث المرض. هذا إنسان ليس بمريض أصلا من الأساس، ليس بمريض، لكن في بنيته، في مثلا في دمه حالة معينة، ربما إذا صام افترضوا يا مثلا فقر الدم، هذا قد لا يكون مريضا عرفا، احنا ما تسمونكم فقر الدم عندكم، خب هذا قد لا يقال له مريض، الآن هو بدنه صاحي، لكن إذا صام ربما ماذا؟ وربما هذا يقال له ضعيف في العرفين، هذا إذا صام صومه يوجب رجوع مرض مثلا فقر الدم إليه مثلا. يقول: وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلا عما إذا علم ذلك، فضلا عما إذا كان يعلم أنه متى ما صام يرجع إليه المرض مثلا. أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم، افترض مريض لكن لا يتضرر أساسا من الصوم، يقول فيجب عليه الصوم ويصح من. خب مسألة 1030: لا يكفي الضعف في جواز الإفطار حتى ولو كان الضعف مفرطا. يعني شنو؟ يعني إذا كان الإنسان بدنه ضعيف حتى لو كان الضعف شديد، ماذا؟ لا يكفي ذلك ليصح ليفطر، بل لا بد له من الصوم حتى وإن كان ضعيف البنية. نعم لو كان حرجيا يستثنيه، يقول لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان الضعف مفرطا، إلا أن يكون حرجيا فيجوز الإفطار على ما مر في مسألة سابقة، في مسألة 1006. هناك في مسألة 1006 أشار إلى مسألة العطش، وأنه ماذا؟ وأنه يجوز له في إذا وصلت المسألة إلى الحرج، مش دي؟ خب ويجب القضاء بعد ذلك، فيجوز الإفطار لكن ويجب القضاء بعد ذلك، كما أنه في العطش هناك أيضا أشار في مسألة 1006 أنه يجوز له الإفطار بمقدار الضرورة ويقضيه بعد ذلك، مش دي؟ خب هنا أيضا نفس الكلام، ويجب القضاء بعد ذلك. وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، افترض أن هذا الإنسان إذا يصوم ما يموت لكن لا يتمكن من العمل، افترض هو يعمل في الشمس مثلي، وهذا العمل يلزمه لمعاشه، مو إنسان سري، هذا إذا لم يعمل هذا العمل يموت من الجوع. يقول هذا العمل لازم لمعاشي، هل أصوم؟ نقول إذا كان الصوم يضعفك ويؤدي إلى عجزك عن العمل اللازم للمعاش، وأنت غير متمكن من الالتحاق بعمل آخر مثلا يمكنك الصوم خلاله، فإنه يجوز لك الإفطار حينئذ. خب يقول: وكذا يجوز الإفطار ويجب القضاء إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غير هذا العمل، من غيره يعني من عمل آخر، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش. خب والأحوط لزوما فيهم في الموارد كلها هذه الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد، يعني عدم تناول المقدار الزائد، يعني يكتفي بمقدار كوب لا يشرب كوبين مثلا، اذا كان يكتفي بمقدار كوب لا يشرب كوبين، اذا كان يحتاج الى كوبين لا يشرب 3 أكواب مثلا، وهكذا. اذا صام لاعتقاد الضرر، سنه 1031 وفاه الشيخ البهائي رحمه الله عليه. خب، اذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف. الظاهر هناك قول بانه سنه 1030 ايضا، بس الظاهر ان المشهور هو 1031. اذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف، ففي صحه صومه اشكال. كان يعتقد انه ماذا؟ انه لا يتضرر بصومه. خب، صام بعد ذلك تبين انه يتضرر بهذا الصوم. خب، هل يصح صومه ام لا؟ يقول ففي صحة صومه اشكال، فالاحبط وجوبا القضاء بعد ذلك. ليش؟ لانه صحة صومه محل اشكال، بعد الاحبط وجوبا عدم الصحة. خب، وإن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به. خب، الضرر الذي يلحق بالإنسان على نحوين، التفتوا، الضرر الذي يلحق بك نتيجة الصوم على نوعين. اتركوا نتيجة الصوم أساسا، الضرر الذي يلحق بالإنسان تارة ضرر يجوز فعله، كما لو كان إنسان أخذ سكين وخدش يده بالسكين، هذا ضرر لا يوجد دليل على حرمته بعنوانه الأولي. مفهومين؟ بعنوانه الأولي لا يوجد دليل على حرمة هذا الفعل، أن تجرح نفسك أو أن تتسبب في حدوث مرض، تفعل شيء يؤدي إلى حصول وجع رأس في لديك مثلا. مفهومين؟ أو يوجد مثلا حصول أمراض بسيطة، يقول الفقهاء هذا لا دليل على حرمته. نعم، لو كان يوجب حصول عاهة دائمية للإنسان أو تعطيل عضو من أعضائه حيث يصيبه الشلل في يده مثلا أو في رجله أو يصيبه العمى مثلا أو يوجب موته مثلا، في هذه الموارد ماذا؟ هذا محرم عليه هذا الضرر. ما نتكلم الحين عن الصوم فقط، مطلقا حتى في الخارج. أنت الآن تريد أن تحمل كارتون مثلا، حملك لهذا الكارتون يوجب ضرر عليك. الضرر ماذا؟ بأن تتألم في الليل فقط، يوم ثاني ترجع طبيعي. هنا يقال هذا ضرر لا يحرم، أنت غير مأتوم إذا حملت الكارتون. توجهتون المسألة؟ بخلاف ما إذا كان حملك للكارتون شنو؟ راح يسبب إليك كسر في العمود الفقري مثلا، بالتالي شنو؟ بالتالي يسبب لك عاهة دائمية هذا أو شلل أو ما شابه ذلك، هنا يقال يحرم. خب، الآن هنا نسأل، اتضح الآن المقصود؟ هذا أعم من أنا ما جاي نتكلم عن الصوم الآن، الآن بنرجع إلى الصوم. كان كلامنا عام يشمل أي فعل يفعله المكلف، الآن نرجع إلى الصوم. نقول في الصوم هذا الإنسان صام معتقدا أن الصوم لا يضره. يقول شنه؟ ففي صحة صومه إشكال. خب، مسألة السيد السستاني، في صحة صومه إشكال، حتى لو كان الضرر الذي نتج عن الصوم ضرر بسيط لا يحرم فعله. لو كان الضرر شديد بأن سبب مثلا شللا في اليد، نقول بلى. لكن إذا كان الضرر بسيط، يقول نعم، وإن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به. توجهتون؟ مع العلم به، مع العلم بماذا؟ بحصول هذا الضرر. يقول وإن كان، لأن قلنا أن الضرر نوع يحرم ارتكابه ونوع لا يحرم ارتكابه، يقول حتى لو كان الضرر الذي يحصل من النوع الذي لا يحرم ارتكابه، مثل شنه؟ مثل الآلام الشديدة في الليل مثلا. وإذا صام باعتقاد الضرر، الآن فرع ثاني، إذا صام معتقدا الضرر أو خوفه، مع اعتقاد الضرر أو خوف الضرر، يعني صام معتقدا أنه سيحصل ضرر أو يخاف أن يحصل ضرر. قلنا أن خوف الضرر أيضا شنه؟ مع خوف الضرر أيضا لا يصح الصوم. يقول باعتقاد الضرر أو خوف الضرر، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوف أو مع خوف الضرر بطل صومه، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربى. يريد أن يقول هكذا، التفتوا، هذا الإنسان كان يعتقد، هذا الإنسان كان يعتقد أن الصوم، يعتقد أن الصوم ماذا يوجب حصول مرض لديه، فصام مع ذلك يقول صومه باطل، إلا إذا حصل منه قصد القربى وتبين أيضا أنه لم يوجب المرض، لم يوجب الضرر. توجهتنا المسألة، هذا إنسان صام معتقدا حصول المرض والضرر من ماذا؟ من صومه، يعني يعتقد أنه إذا صام يحصل بصومه ضرر إليه. خب صام، هل صومه صحيح أو لا؟ يقول صومه باطل في هذه الحالة، إلا متى؟ إلا إذا تبين أنه هذا الصوم لم يضره وتمشى منه قصد القربى، حصل منه قصد القربى أيضا، كما لو كان جاهلا بالحكم مثلا. خب كما لو كان جاهلا بالحكم، لأنه مع العلم بالحكم لا عارف لا يتمشى قصد القربى. مسألة 1032، قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتمال الضرر، هذا الاحتمال الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار. خب كلام الطبيب على نحوين، ترى كلام الطبيب يوجب لديك اليقين بحصول المرض أو الظن بحصول المرض أو احتمال حصول المرض، هذا تارة وتارة أساسا لا تحتمل صحة كلام الطبيب. توجهتون المسألة، كلام الطبيب تارة إذا سمعت الطبيب ذهبت إلى الطبيب وقال لك لا تصوم يوم غد، الصوم يضرك يوم غد، تارة يحصل عليك يقين بكلامه أو ظن أو احتمال معتر به، وتارة أصلا لا تحتمل كلام صحة كلام احتمالا معتدا به، تحتمل احتمالا ضئيلا لا يعتنى به أصلا، لا يصلح معه الخوف. خب في النحو الأول، في النحو الأول يجوز ماذا؟ الإفطار ولا يصح الصوم، أما في النحو الثاني فيصح الصوم. صبحت المسألة. قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة. وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم لكن المكلف كان خائف لقراء خارجية، قال الضار أن الطبيب ما شخص حالتي تشخيصا صحيحا مثلا، فالصوم يضرني وكان خائفا في الواقع خارجا، يقول وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا جاز له الإفطار، بل يجب عليه الإفطار إذا كان الضرر المتوهم بحد محرم، بحد محرم كما لو كان شنه يصل إلى إعاقة بدنية مثلا، في مثلا يسبب شلل أو ما شابه ذلك، أو عاهة دائمية، أو قد ينجر إلى الموت أو ما شابه ذلك من الأمور التي مرت. خب وإلا إذا لم يكن بهذا الحد فيجوز له الصوم رجاء ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك، لو بان عدم الضرر بعد ذلك. خب وإلا فيجوز له الصوم رجاء، يعني برجاء المطلوبية، ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك. نعم إذا لم يكن بحد المحرم، لأنه بالحد المحرم لا يجوز الإقدام عليه أصلا. إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر، فالأحوط لزوما أن ينوي ويصوم ويقضي بعد ذلك. واضح المسألة؟ بعد برئ قبل الزواج ولم يكن قد تناول المفطر، الأحوط لزوما أن ينوي الصوم في هذا اليوم ويصوم ويقضي بعد ذلك، هذا في رمضان، أما في قضاء شهر رمضان أو ما يتأخر النية فيه إلى قبيل الزوال أو إلى بعد الزوال بعد المسألة فيه واضحة. يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبارات، كغير الصوم من العبارات. قلنا في الصلاة أن الصلاة تصح من الصبي، أليس كذلك؟ هنا أيضا الصوم يصح من الصبي المميز. مسألة 1035، لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان. من عليه قضاء شهر رمضان، قضاء شهر رمضان لا يجوز معه الصوم المستحب. افترض ان انسان عليه قضاء شهر رمضان، لابد اولا ان يقضي شهر رمضان، ثم ماذا؟ ثم يصوم الصوم المستحب. خب نسأل، هل صوم الكفارة او النذر او ما شابه ذلك الصيام الواجب ملحق بقضاء شهر رمضان؟ ملتسين؟ بمعنى ان من عليه صوم كفارة، افترض ان انسان عليه صيام 60 يوم كفارة لإفطار شهر رمضان مثلا، خب هل يجوز له ان يصوم صوما مستحبا؟ بعض الفقهاء قالوا انه ماذا؟ ان صوم الكفارة يمنع ايضا من الصوم المستحب، ان صوم الكفارة اذا كان في ذمتك صوم كفارة يمنعك هذا من الصوم المستحب، وجملة من الفقهاء قالوا هذا لا يمنع. الذي يمنع هو خصوص ماذا؟ هو خصوص قضاء شهر رمضان، كما هو رأي سيد السيستاني سيد الخوي، على ما ذكر سيد الخوي أيضا نفس الرأي. خب لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان، خاصه بقضاء شهر رمضان. خب إذا نسي أن عليه قضاءه فصام تطوعا وذكر بعد الفراغ، ففي صحة صومه إشكال. خب ثمرة مهمة ماكو، باعتبار أن هذا الصوم أساسا مستحب. خب ما نقول له لحظة وجوبا القضاء هنا، تفتون؟ ما لا يثمر لدينا احتياط وجوبي بالقضاء. خب لأن أصل الصوم هذا مستحب، هو صامه مستحبا. خب فصام تطوعا قال مو، فذكر بعد الفراغ، ففي صحة صومه إشكال. خب مقتضاه أن لحظة وجوبا عدم الصحة، لكن حتى لو قلنا لحظة وجوبا عدم الصحة لا يجب عليه القضاء. خب لأنه صوم مستحب أساسا. والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب لكفارة أو قضاء، قضاء شنه؟ مو قضاء شهر رمضانها، كقضاء الصوم المنذور مثلا، أو قضاء شنه؟ أو قضاء الصوم الذي فات عن الوالد مثلا، أو ما شابه ذلك، أو الاستئجار أو إجارة أو نحوها. كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب على غيره. افترض أنه عليك قضاء شهر رمضان، يجوز لك أن تستأجر نفسك لتصوم عن شخص آخر، هذا مو صوم تطوعي. كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب على غيره وإن كان عليه قضاء رمضان. يشترط في وجوب الصوم البلوغ، غير البالغ لا يجب عليه الصوم يعني، والعاقل فغير العاقل لا يجب عليه الصوم، والحضر وعدم الإغماء. الحضر وعدم الإغماء شرطان في الوجوب الفعلي، وإلا يعني يجب القضاء معهما، يجامعان وجوب القضاء، يعني هنا يجب القضاء بخلاف البالغ والمجنون لا يجب عليهما القضاء. أما العاقل، أما الحاضر لو سافر نقول له لا يجب عليك الصيام الآن لكن تقضيه بعد ذلك. عدم الإغماء، عدم المرض والخلو من الحيض والنفاس، قلنا في الحيض والنفاس أيضا وفي المرض ماذا؟ يقضى. مسألة 1037 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.